إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. في هذه الآية العظيمة ذكر لشيء من أوصاف اليهود وما يتصفون به من الصفات القبيحة والأعمال السيئة، فهم لا يتورعون حتى في طعنهم بخالقهم سبحانه وتعالى، فيتهمونه بالبخل بل بأشد البخل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، عندما أنزل الله عز وجل: إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم، قالوا: إذن فالله يحتاج إلى قرض فهو بخيل. وقالت اليهود يد الله مغلولة، فرد الله عز وجل عليهم: بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. ومما ذكر الله في هذه الآية من أوصافهم أن ما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم من الوحي لا يزيدهم إلا بعدا، ولا يزيدهم إلا طغيانا، ولا يزيدهم إلا كفرا. ومما وصفهم الله في هذه الآية أنه جعل بينهم التنافر وجعل بينهم التناحر، فهم لا يزالون على ذلك منذ زمن قديم، يتفرقون ويتمزقون وينشب بينهم الخلافات، وإنما يجتمعون لضرب أهل الإسلام. ومن أوصافهم في هذه الآية الكريمة أنه لا يهدأ بالهم ولا ترتاح نفوسهم إلا بإشعال الفتن وإقامة الحروب والمكر بأهل الحق، كما أخبر الله في هذه الآية: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، ويسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. فهذا دأبهم، وهذه صفتهم، أنهم يسعون في الفساد ويخربون البلاد ويسعون في نشر القتال والفتن والحروب ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. والذي ينظر في تاريخ اليهود من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رأى ذلك واضحا جليا، فهم المتقدمون في نقض العهود والمواثيق، وهم السباقون إلى المكر والكيد والإجرام من زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لا تكاد حرب تطفأ شرارها أو تخمد نارها إلا وسعوا في إشعال حرب أخرى. ولسنا في هذا المقام بصدد ذكر حروب الصليبيين أو حروب اليهود على مر التاريخ، وإنما مرادنا من هذا ما جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن تلك الملحمة الكبرى التي بيّنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، التي فيها يخوض المسلمون معركة فاصلة مع اليهود، ومتى زمنها وأين موقعها وهل لها علاقة بالحروب الجارية. روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عمر ومن حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: تقاتلون اليهود، وفي رواية: تقاتلكم اليهود، وفي رواية: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون اليهود. قال: تقاتلون اليهود حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر فيقول الحجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي ورائي، تعال فاقتله. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة: إلا شجر الغرغد فإنها من شجر اليهود، فإنها من شجر اليهود. يا أيها الناس، متى هذا القتال؟ متى زمنه؟ وأين موقعه؟ وهل له علاقة بالحروب الجارية من أكثر من 70 سنة بين المسلمين واليهود، أو بالحروب التي مضت قبل ذلك؟ أما زمنه فإنه في آخر الزمان عند نزول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فإن اليهود يكونون من جنود الدجال فيقاتلون معه، وهناك تكون الملحمة الكبرى. روى الإمام ابن مندة، والحديث أصله في مسلم عن حذيفة رضي الله عنه، وله شواهد كثيرة عن سمرة بن جندب وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا أعلم بما مع الدجال، معه نهران، أما أحدهما فنار تأجج، وأما الآخر فماء بارد، أو قال: فماء أبيض. قال: فمن رأى ذلك فليغمض عينيه وليشرب من الذي يراه نارا تأجج، فإنه ماء بارد، وإياكم والنهر الآخر فإنه فتنة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والدجال مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه من كتب ومن لا يكتب. قال: وعينه ممسوحة عليها ظفرة. ثم قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وآخر ظهوره ببطن الأردن، وآخر ظهوره ببطن الأردن عند عقبة أفيق، ويقال أفيق. قال: فيقاتل المسلمين فيقتل ثلثا، قال: فيقتل ثلثا ويبقى ثلث، قال: فيقتل ثلثا ويأسر ثلثا ويبقى ثلث، فيقول المؤمنون: إلى ما تنتظرون؟ ألا تنطلقون إلى إخوانكم؟ فتقاتلون معهم. ثم يقول قائل: من كان معه فضل طعام فليعد به على أخيه. ثم أيضا قال: يقال وصلوا صلاة الفجر حين ينفجر الفجر وعجلوا بالصلاة ثم قوموا لقتال عدوكم. قال: فبينما هم كذلك ويتقدم إمامهم يصلي بهم، إذ ينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. قال: فإذا انقضت الصلاة يقول عيسى: خلوا بيني وبين عدو الله. قال: فيراه فيذوب كما يذوب الملح في الماء. قال: فيخرج معه 70,000 من اليهود عليهم كلهم ذو سيف محلى وساج. قال: فيقاتلوهم أشقال فيقاتلونهم حتى يقول الشجر والحجر: يا عبد الله، يا مسلم، يا عبد الرحمن، هذا يهودي، تعال فاقتله. قال: فينتصر المسلمون، فيظهر المسلمون ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بالإسلام إلى آخر حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه المعركة إنما هي في ذلك الزمان، في زمن نزول عيسى عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث أبي أمامة عند ابن ماجه، وهو حديث صححه العلامة الألباني في ذكر المسيح الدجال، وأنه لا يطيطأ كل بلد إلا مكة والمدينة. فتقول أم شريك: يا رسول الله، وأين العرب يومئذ؟ أين العرب يومئذ؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إنهم يومئذ قليل، وجلهم في بيت المقدس، وجلهم في بيت المقدس. هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس أحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا كان هناك. قال: فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، وقال وجلهم في بيت المقدس، وإمامهم رجل صالح يصلي بهم. فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، فيتأخر إمامهم ويرجع القهقرى ليصلي عيسى بن مريم. قال: فيضع يده على كتفيه ويقول له: صلي فإنما أقيمت لك. قال: فيصلي بالناس، ثم يقول عيسى بن مريم: افتحوا الباب. وإذا وراءه الدجال. قال: فيراه عيسى بن مريم فيذوب كما يذوب الملح في الماء، ثم يفر هاربا. فيقول عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام: قال: إن لي ضربة أضربه، لا لن ينجو أو لن يسلم منها. فيتبعه عيسى عليه الصلاة والسلام فيدركه عند باب اللد الشرقي، فيضربه ضربة فيقتله، يضربه ضربة فيقتله. هكذا معاشر المؤمنين، هذه الأدلة تدل على أن هذا يحصل في آخر الزمان، أن هذه المعركة بين أهل الإسلام واليهود بقيادة عيسى عليه الصلاة والسلام. وهكذا، وأما موقعها، أما موقع تلك المعركة فهي في بلاد الشام، وأولها من بلاد الأردن كما تقدم في الحديث الماضي. ولهذا جاء من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عند عبد الرزاق موقوفا وله حكم الرفع، قال: ليأتين على الناس زمان لا يبقى أحد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا كان ببلاد الشام. وفي حديث آخر وقد مر بنا: وعقر دار المؤمنين الشام، وعقر دار المؤمنين الشام. وفي الأحاديث في قصة الدجال أن عيسى يدركه عند باب لد، وينزل عند المنارة البيضاء شرقية دمشق، ثم يدرك الدجال عند باب لد قريب من عقبة أفيق أو أفيق فيقتله. فهذا كله يدل على أن تلك المعارك ستكون في بلاد الشام، ستكون في بلاد الشام. ومما نستفيده من هذه الأحاديث أن هذا من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن اليهود تقوم لهم كيانات ومآلها إلى الخسران ومآلها إلى الهزيمة، وأنه عند نزول عيسى بن مريم ليس لهم كيان في بلاد الشام. ولهذا فإن من الناس من يصيبه اليأس ويقول إذا كانت هذه الملحمة في آخر الزمان معناه أن اليهود سيسيطرون على بيت المقدس إلى قرب قيام الساعة، وهذا ليس بصحيح، بل الأدلة تدل على انهيار كيان اليهود قبل قيام الساعة وانتهائهم، وسيكون بيت المقدس بأيدي أهل الإسلام. ولهذا لما سألت أم شريك أين العرب يومئذ قال جلهم ببيت المقدس، فهم الذين يكونون في تلك البلاد. ونستفيد من هذه الأحاديث أن اليهود هم الذين سيعتدون وهم الذين سيحاربون أهل الإسلام بين الحين والآخر. ولهذا قال تقاتلكم اليهود، تقاتلكم اليهود. ومما نستفيده من هذا الحديث أنه لا علاقة بين الكيان الموجود وبين اليهود الذين سيقاتلوهم أهل الإسلام في آخر الزمان، فهذه دولة وأولئك قوم آخرون من اليهود في آخر الزمان. الحمد لله رب العالمين، حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، يا أيها المسلمون، اليهود في معتقداتهم ينتظرون المسيح ليقاتلوا معه، لكنهم لا يعتقدون أن المسيح الذي ينزل آخر الزمان عيسى بن مريم، لا يعتقدون هذا، فهم لا يؤمنون به ولا يعتقدون ذلك ولا يصدقونه، وإنما كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى إنهم ينتظرون المسيح الدجال، فهم يقاتلون في صفوفه ويقفون إلى جانبه. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال يقاتل مع الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، وأصبهان هذه في بلاد إيران، يقاتل مع الدجال أو مع المسيح، أخرج مع المسيح الدجال 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة. إذن فهم ينتظرون المسيح الدجال، ولهذا يعيثون في الأرض فسادا كما تصنع الرافضة طمعا في خروج المسيح الدجال الذي يقاتلون معه، الذي يقاتلون معه. ونستفيد من هذا الحديث مدى العلاقة الحميمة بين الرافضة المجوس وبين اليهود الصهاينة، فإنهم يخرجون من بلدانهم ومن أماكنهم، ومن نظر في تاريخ الرافضة وتأسيس هذه الدولة الرافضية مرورا بحكومة الشاه قبل حكومة الخميني يرى ذلك واضحا جليا. واقرأوا في كل ما ذكر في مواقع الأخبار من تاريخ الدولة الرافضية وعظم العلاقة الحميمة بينهم وبين اليهود، فالعلاقات بينهم تجارية وصناعية ودينية وعقائدية، فجل سلاح إيران يشترى من حكومة اليهود قبل زمن الخميني، فكيف ببعد زمن الخميني بعد أن أسست تلك الدولة الصفوية الرافضية الاثني عشرية التي تناقض الإسلام أصلاً وفصلاً، فتتحت لليهود تلك البلاد على مصارعها، سلاحهم منها التبادل التجاري والصناعي بل والعقائدي، فقد ملئت طهران بمعابد اليهود وأماكن عبادتهم ونجاستهم، بينما لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة والجماعة. كل دول العالم وعواصمها يوجد فيها مساجد للمسلمين، بل مساجد لأهل السنة، حتى في الولايات المتحدة، وحتى في بريطانيا، وحتى في فرنسا، وحتى في روسيا، إلا طهران فإنه لا يوجد فيها مسجد لأهل الإسلام، وإنما تمتلئ بأماكن اليهود ومعابد النصارى وأماكن عبادة النار للمجوس، لتعلم أن العلاقة حميمة وأن الاتفاق وطيد. يخرج من يهود أصبهان 70,000 يقاتلون مع الدجال. ولكن يا عباد الله، هذه أحاديث عظيمة ودلائل من دلائل النبوة، أن اليهود إلى الانحسار وأن اليهود إلى الهزيمة بإذن الله عز وجل. لكن هذه المعارك التي نسمع بها والتي تأتي بين الحين والآخر ليست هي المعركة الفاصلة التي يعد اليهود العدة لها، ولهذا يتشبثون ببلاد الشام، يتشبثون ببلاد الشام، فهم يقرؤون مثل هذه الأحاديث التي فيها بيان مكان المعركة، والتي فيها بيان ما يحصل لهم من عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. وللأسف أن هذه الأمة نائمة عن تاريخها وعن قراءة أحاديث نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي نقوله في هذا المقام لا يتسرب إلى أذهاننا اليأس، فإن اليهود إلى صغار وإلى احتقار وإلى هزيمة بإذن الله عز وجل. فإن الله يقول: كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله. وقوله كلما أوقدوا نارا، فهم يسعون دائما وأبدا. وما هذه المعركة إلا واحدة من المعارك التي يشعلها اليهود، لكن الله يقول لنا أطفأها الله حتى يأتي ذلك الزمان فيطفأ نارهم ويخمد شررها وينهزبون بإذن الله عز وجل، فيعلو الإسلام ويقتل الخنزير ويكسر الصليب ولا يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. فما على المسلمين إلا أن يشمروا عن ساعد الجد في الدفاع عن عقيدتهم وعن دينهم، وأن يقبلوا على عبادة ربهم سبحانه وتعالى، وأن لا يصيبهم اليأس. وإنما هذه ابتلاءات وتمحيصات واختبارات، وإلا فإن العاقبة للتقوى، والمستقبل لهذا الدين، والنصر لأولياء الله المؤمنين. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مبينا لنا ومسليا لنا أنه سيأتي يوم يقتل فيه اليهود وتكسر شوكتهم، كما في حديث نهيك السكوني عند الإمام البزار وابن سعد في الطبقات، وحسنه بعض أهل العلم قال: يقاتل آخركم اليهود، أو قال: يقاتل آخركم الدجال على نهر الأردن، أنتم شرقي النهر وهم غربيه. هناك تكون المعارك في تلك الديار المباركة بلاد الشام التي بارك الله عز وجل فيها وجعل فيها من الخيرات والفضائل والأمور العظيمة. فيا أيها المسلم، أقبل على دين الله عز وجل، تمسك بعقيدتك ظاهرا وباطنا، واعلم أن دين الله عز وجل منصور بإذنه سبحانه وتعالى، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم عليك باليهود الصهاينة، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم مزقهم كل ممزق، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبقي منهم أحدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم رد المسلمين إليك ردا جميلا، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق المبين، اللهم انصر عبادك الموحدين في كل مكان. اللهم عليك باليهود والنصارى والرافضة الحوثيين، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين، والحمد لله رب العالمين.